بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من هذه المطارحات العقائدية. موضوع هذه الحلقة سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن العلاقة بين الدنيا والبرزخ. افتتح هذه الحلقة بهذا الحديث الشريف المروي عن الإمام الباقر عليه السلام. سأله عبد الله بن سليمان من أصحابه عن زيارة القبور، فقال عليه: كان يوم الجمعة فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعلمون بمن أتاهم في كل يوم. قال الراوي: قلت: فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ قال عليه السلام: نعم، ويستوحشون له إذا انصرف عنهم. مشاهدينا الأكارم، الحديث له ارتباط بموضوع هذه الحلقة. في شطرها الأول يجيب سماحة السيد كمال الحيدري عن أسئلة هذا الموضوع، العلاقة بين الدنيا والبرزخ، ونستقبل بعد ذلك أسئلتكم مداخلاتكم بشأن موضوعها إن شاء الله. بعد قليل نبدأ الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري.
آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله،
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ومرحبا بضيفنا الكريم سماحة السيد كمال الحيدري.
مرحبا بكم أيضا
سماحة السيد. الحديث الذي ابتدأنا به هذه الحلقة يشير إلى أن زيارة القبور توسع على أصحاب القبور، يفرحون بها، يعني توصل لهم شيئا من الخير لأصحاب القبور. هذا المعنى الذي أشرتم إليه سماحتكم في حلقات سابقة كيف يتناسب مع القاعدة القرآنية القائلة بأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
الله.
في الواقع أن هذا التساؤل يجرنا في المقدمة إلى أن نوضح المسألة أكثر قبل أن نجيب على هذا التساؤل، أو أوضح هذا التساؤل أكثر. نحن عندما نأتي إلى الأدلة القرآنية الموجودة بأيدينا نجد بأن القرآن الكريم يؤكد بنحو واضح وجلي بأن الإنسان مسؤول عن أعمال نفسه خيرا أو شرا. وصريح الآيات القرآنية أيضا تثبت هذه الحقيقة، مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أو عندما نصل إلى هذه الآية المباركة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآية المباركة التي تكررت في القرآن الكريم، يعني ولا تزر نفس وازرة وزر نفس وازرة أخرى. يعني الإنسان ليس مسؤولا عن الآخرين سواء في البعد الإيجابي أو في البعد السلبي. مضافا إلى أن القضية العقلية والقضية الوجدانية أيضا تثبت هذه الحقيقة. نحن بعد أن قبلنا أن الثواب والعقاب من الأمور التكوينية، من الأمور الوجودية وليست من الأمور الاعتبارية، إذا لا معنى أن الإنسان إذا شرب الماء يرتفع عطش غيره.
نعم،
غير منطقي هذا. الإنسان إذا أراد أن يرفع عطش نفسه عليه أن يشرب ماذا؟
بنفسه
أن يشرب الماء. بنفسه الماء. كيف يمكن أنا عندما أصلي صلاة أو أقوم بصوم أو أدي حج أو أقرأ القرآن وأهدي الثواب إلى الغير يصل الثواب إلى الغير؟
نعم.
ما هي العلاقة التي يمكن تصويرها في هذه النقطة؟ ولعله هذه الإشكالية أو هذا التساؤل واحدة من أهم أسباب المنع، أنه كيف يعقل، لأنه بعض الاتجاهات الإسلامية ذهبت إلى أنه أساسا لا معنى لأن يستفيد الميت بعد موته من الثواب أو يصيبه شيء من العقاب، وهذا خلاف ما تقدمت من الروايات الصريحة أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. إذن كيف يمكن أن نوفق بين هذه الروايات بشكل واضح التي تثبت أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من خمس، إلا من سبع، وذكرنا في أبحاث سابقة أن هذا من باب المثال وذكر المصداق، وإلا أي عمل حسن لا ينقطع وأي عمل سيء أيضا لا ينقطع. لذا بينا في الحلقات السابقة بأن الإنسان وهو في النشأة البرزخية لا ينقطع تكامله، وهذا ما وقفنا عنده مفصلا في بحث التكامل البرزخي. من هنا في الواقع أنا أريد أن أقف ولو بشكل إجمالي على هذه القضية، وإن شاء الله تعالى بحثه التفصيلي سيأتي في الحشر الأكبر. من القواعد العامة الأساسية لابد أن نقف عندها في مسألة النشآت الأخرى التي تأتي وراء نشأة الدنيا، هو أن النشآت الآتية من البرزخ والقيامة والجنة والنار لها أحكام تختلف عن الأحكام التي نعيشها في الدنيا، وهذه قاعدة مهمة. يعني لا ينبغي لنا أن كل حقيقة أردنا أن نفهمها من حقائق الآخرة نحاول أن نفهمها من خلال القوانين والسنن التي تحكم عالم الدنيا. عالم الدنيا له قوانينه الخاصة، أما عندما ننتقل إلى عالم البرزخ، عندما ننتقل إلى عالم الحشر الأكبر، هناك قوانين خاصة لكل عالم، وهذا أيضا من تلك القوانين. يعني أن الإنسان ما دام في هذه النشأة، طبعا حتى في هذه النشأة في بعض الأحيان نجد بأنه أساسا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أثر العمل ينتقل إلى من هو إلى جواره. هسه الآن أنا ما أريد أدخل في بيان تفاصيل الاختلافات الموجودة بين نشأة الدنيا ونشأة البرزخ ونشأة الحشر الأكبر، ولكنه يكفي أن أشير إلى هذه الحقيقة. من الناحية القرآنية، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة بنحو واضح، وهو أن النشأة الأخرى لا ينبغي أن يتصور الإنسان أنه فقط يحمل أوزار نفسه، بل يحمل أوزار غيره الذين أضلهم. مثلا انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة النحل، قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن يتضح بأنه في ميزان الإنسان يوم القيامة ليست فقط وزره، وإنما وزره ووزر من أضله في هذه النشأة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أو قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذن الآية الصريحة تبين لنا هذه الحقيقة. إذن واقعا كيف يمكن أن نفهم هذه الحقيقة القرآنية؟ في الواقع بأنه بنحو الإجمال أبين، وإن شاء الله تعالى في بحث الخلود في النشأة الآخرة سوف نقف عند هذه القضية، لأن واحدة من الأسئلة التي تطرح في الحشر الأكبر وهو أن الإنسان العاصي، حسنا لا أتكلم عن الإنسان الذي هو مطيع وثواب الله، الإنسان العاصي افترضوا عصى الله سبحانه وتعالى 50 عام، 70 عام، 100 عام في هذه النشأة، لماذا يعاقب في تلك النشأة
بنار دائمة
وخالد مخلد في النار؟
نعم.
لا يوجد هناك وفق ولا يوجد هناك انسجام بين العمل وبين الجزاء، مع أنه صريح القرآن الكريم يقول جزاء وفاقا، يعني لابد أن يكون الجزاء وفق العمل ومنسجم مع العمل. كيف نوفق عن هذه القضية؟ في الواقع في جملة واحدة أبين هذه الحقيقة كما قلت بأنه أشير إليها وتفصيلها إن شاء الله تعالى إلى أبحاث الحشر الأكبر، وهو أن حقيقة العمل إنما ترتبط بالنية.
نعم.
النية هي التي تعطي أساسا قيمة للعمل.
نعم.
والنية هي التي تبين أن هذا العمل يصدر من هذا الإنسان بنحو دائم أو بنحو
مؤقت. نعم.
والله سبحانه وتعالى إنما يحاسب الناس وإنما يجازي الناس على أساس ماذا؟
النوايا.
على أساس نواياهم.
ينظر إلى قلوبكم.
على أساس القلوب. إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إنما الأعمال بالنيات. ولكل امرئ
ما نوى.
مو ما عمله، ولكل امرئ ماذا؟ ما نوى. وإن كان العمل قاصرا عن النية. يعني في كثير من الأحيان أن العمل عندما يقاس إلى النية نجد أنه أقل بكثير من النية. الإنسان في كثير من الأحيان يريد أعمال الخير الكثيرة ولكنه لا يملك شيئا حتى ينفق في سبيل الله أو يجاهد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى ماذا يعطيه؟ يعطيه على نيته. لذا ورد في جملة من الروايات: من رضي عمل قوم حشر معهم. عجيب، لم يعمل ذلك العمل ولكنه ماذا؟ بمجرد أن رضي عن ذلك العمل. طبعا انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة آل عمران، كيف أنه القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، الآية 183 من سورة آل عمران، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل، محل الشاهد هذه الجملة، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. مع أن الأولاد وهذه الأجيال، هؤلاء الأجيال اللاحقة لم يقتلوا، وإنما قتل من؟
آباؤهم
قتلوا، ولكن القرآن الكريم ينسب إليهم ماذا؟
القتل.
ينسب إليهم القتل، يعني قتل الأنبياء. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. من هنا أنا أعرج، ولو بين قوسين، أعرج عن جملة من الحقائق التي تبين لنا في عالم الرجعة وفي حالة الرجعة، أن الإمام سلام الله عليه عندما يحاول أن يقتص من بعض الظالمين وأنه كذا، سببه ماذا؟ أن هؤلاء رضوا بأعمال السابقين. وعلى هذا الأساس ورد عندنا بأن الله سبحانه وتعالى إنما خلد أهل النار في النار بنياتهم، وخلد أهل الجنة في الجنة ماذا؟ بنياتهم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم من هذا الإنسان لو بقي بدل 70 سنة في هذه الدنيا، لو بقى 700 سنة، لو بقي 7000 سنة، لو بقي 7 مليون سنة، لو بقي 7 مليار سنة، لو بقي إلى الأبد، هو ماذا؟ هو يطيع الله، يعبد الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، يعلم من هذا المنافق ومن هذا الفاسق ومن هذا الظالم أنه لو بقي حاله ماذا؟ لا يتغير. إذن على هذا الأساس نستطيع أن نوجه مسألة الثواب والعقاب، ومسألة أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة له وزرها، عليه وزرها ووزر من عمل بها، لأنها مرتبطة ماذا؟ بالنية. إذن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من سعيه ما هو؟
القيام بأصل
النية.
السنة.
أحسنتم، النية.
نعم.
نفس النية.
نعم.
صحيح أن السنة كانت دائرتها من حيث الزمان والمكان ضيقة.
نعم.
ولكن نيته كانت ماذا؟
مستمرة.
أن تستمر هذه.
نعم.
وهكذا في بعد السيئة.
نعم.
إذن هذه الآيات التي تكلمت قالت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أيضا هذا الذي يصل إليه جزء ماذا؟ جزء من سعيه، سواء كان في البعد الإيجابي أو كان في البعد السلبي. ومن هنا واقعا ينبغي على المؤمن أن يتوجه إلى مسألة النية قبل التوجه إلى ماذا؟ إلى مسألة العمل.
نعم.
لأنه العمل من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الحجم، من حيث الكم، من حيث العدد، هو ماذا؟ هو متناهي.
نعم.
ولكن الذي يعطي للعمل قيمة لا متناهية هو ماذا؟ هو النية التي وراء العمل. وعليه تجدون بأنه هناك التأكيدات الكثيرة التي وردت في القرآن وفي الروايات على مسألة النية، وأن قيمة كل امرئ وأن قيمة كل عمل إنما هو بالنية التي تكمن وراء ذلك العمل. وهنا أيضا أفتح قوسا آخر وأقول بأن أعمال الناس لعله من حيث الظاهر، من حيث الشكل، من حيث الجسم، من حيث الجسد الظاهري، قد لا تختلف بعضها عن بعض.
لا، متماثلة.
متماثلة. يعني الصلاة التي أنا أصليها والصلاة التي يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله، من حيث العدد، من حيث الكم، من حيث الوقت، من حيث لعله ماذا؟
متقاربة.
لعلها متقاربة، بل لعله أنا أصلي صلاة وقتها أكثر من الصلاة التي يصليها رسول الله، ولكن أين صلاتي من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا؟ باعتبار أن النية، وهذه النية الكامنة من ورائها المعرفة الإلهية، هي التي تعطي قيمة ماذا؟
للعمل.
تعطي قيمة للعمل.
حاول كثيرون أن يتصدقوا مئات المرات وهم راكعون، ولكن لم تنزل في آية،
تنزل في آية في حين
نزلت في
وهم
حق أمير
المؤمنين، ولكنه نزلت في علي عليه أفضل الصلاة والسلام. لا فقط هذه، بالنسبة إلى صدقة السر أيضا، أول حاولوا أن يتصدقوا حتى تنزل فيهم، وكلما فعله أمير المؤمنين ونزلت آيات في حقه سلام الله عليه، حاول الآخرون أن يفعلوها لعله تنزل فيهم نصف آية، ولكنه لم ينزل في حقهم شيء.
سماحة السيد، الحديث الذي الشريف الذي افتتحنا به هذه الحلقة يشير فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به ويستوحشون له إذا انصرف عنهم.
نعم.
هل ثمت اطلاع؟ يعني أهل الدنيا يطلعون، هل يمكن أن يطلعون على أحوال البرزخ؟ هنا أحوال البرزخ، أهل البرزخ يطلعون يستوحشون والحادثة التي تتحدث عن زيارة المؤمنين.
الآن الآن هذه القضية واقعا ذات بعدين.
نعم.
يعني مرة الحديث أو ينصب السؤال عن هذا.
نعم.
وهو أنه يمكن لأهل الدنيا.
نعم.
أن يطلعوا على أحوال الناس في البرزخ أو لا يمكن؟ هذه حقيقة أو هذا بعد. والبعد الثاني، يمكن لمن هم في البرزخ أن يطلعوا على أهل الدنيا أو لا يمكنهم؟ يعني الحوادث التي تقع في الدنيا يمكن لأهل البرزخ أو الذين تجاوزوا مرحلة الدنيا ودخلوا في عالم البرزخ أن يقفوا على أحداث الدنيا وحوادث الدنيا أو لا يمكن؟ إذن في الواقع لا بد من الحديث في هذين البعدين. أما البعد الأول، فيما يتعلق بالبعد الأول، لا إشكال ولا شبهة أن الأنبياء والأوصياء والأئمة، نعم، يمكنهم الوقوف على أحوال الناس وهم في البرزخ.
نعم.
وهناك روايات كثيرة تبين لنا هذه الحقيقة.
الإمام البقر يتحدث عن حال أهل البرزخ عندما يزارون،
يزارون،
فإنه يعرف مطلع على
بل أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما ذهب إلى دار السلام وقال حلقا حلقا، وأنهم يتحدثون وأنهم يجلسون وأنه إما وإما إلى غادة، بل أكثر من ذلك ما ذكره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج، أنه هذه كلها كانت أحوال برزخية رآها بالنسبة إلى الأنبياء السابقين، إلى الأمم السابقة فيما يتعلق بأمته. هذه إذن من حيث ما يتعلق بمقام العصمة، هذه أمور مرتبطة بمقام العصمة، ما يتعلق بمقام العصمة من نبي أو وصي أو إمام أو ولي من أولياء الله ثبتت عصمته، لا إشكال ولا شبهة أنه يستطيع أن ينفتح على عالم البرزخ ما بعد هذا العالم. أما عموم الناس العاديين، يعني غير المعصوم، يعني غير النبي، يعني غير الإمام، يعني غير الوصي، هؤلاء لا أقول أن الطريق مغلق 100%، ولكنه 99.99% الطريق ماذا؟
مغلق.
مغلق.
نعم.
وذلك لسبب واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى ستار العيوب، يعني
نعم.
لا يسمح لأحد أن يطلع على أحوال الناس في البرزخ. نعم، في الحشر الأكبر حساب آخر، في الحشر الأكبر يوم الخزي، يوم الندامة، يوم الفضيحة، ذاك نعم قد يطلع كثير من الناس على أحوال الآخرين، يعني يوم تبلى السرائر. وهذه من الفوارق الأساسية بين عالم البرزخ وبين الحشر ماذا؟ وبين الحشر الأكبر.
سمعت السيد عفوا فقط إشارة هنا أنه الرحمة الإلهية، رحمة الله تبارك وتعالى، أيضا بابها مفتوح تستر هنالك على بعض المؤمنين،
على بعض أحسنتم، على ولكنه بعض جزاكم الله، وذلك أولئك الذين ستروا عيوب الناس في هذه الدنيا.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى جزاء لمن كان ستارا لعيوب الآخرين، الله سبحانه وتعالى يستر عيوبه ماذا؟ يوم القيامة. نعم. أما الذي كان في هذه النشأة يبحث عن عيوب الناس ويبحث عن مشاكل الناس حتى يفضح به الناس، الله سبحانه وتعالى أيضا جزاء لعمله سوف يفتضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إذن هذه القضية من القضايا الأساسية، وهي أنه أساسا لغير الأوصياء ولغير الأنبياء ولغير الأئمة معرفة ما يجري على البرزخ، هذا الطريق ماذا؟ مغلق، غير مفتوح
تقريبا.
وعندما أقول تقريبا باعتبار أنه حتى ذلك النفر اليسير الذي يمكنه أن يطلع على أحوال البرزخيين أقوالهم ليست بحجة.
نعم، هذه قضية مهمة.
يعني افترضوا أن وليا من أولياء الله استطاع أن يتصل بعوالم البرزخ الصعودي ما بعد هذه النشأة ويطلع على أحوال بعض الناس، ثم أراد أن يخبر، هذا الإخبار يمكن أن يعتمد عليه أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه يحتمل فيه الخطأ، يحتمل فيه الاشتباه، يحتمل فيه السهو، يحتمل فيه النسيان. ولذا نحن قيدنا، قلنا بأن الذي ينفتح على هذه العوالم يكون ماذا؟ يكون معصوما حتى إذا أخبرنا عند ذلك. والدليل على أنه الأنبياء والأوصياء والأئمة يطلعون أنهم هم أخبرون الإنسان ماذا ينفعه في البرزخ وماذا يضره في البرزخ. هذا لو لم يكن مطلعا على أحوال البرزخ وأحوال البرزخيين وماذا ينفع هناك وماذا يضر هناك لما أمكنه أن يخبر بمثل هذه الإخبارات. إذن فيما يتعلق بهذا الطرف، يعني انفتاحنا على عالم البرزخ تقريبا لغير المعصوم، الطريق ماذا؟ الطريق مغلق. وحتى ذلك القدر القليل واليسير الذي هو مفتوح أيضا ذلك ليس بحجة، لا يمكن الاعتماد عليه. هذا فيما يتعلق بهذا البعد. أما فيما يتعلق بالبعد الثاني، وهو أنه هل يمكن لأهل البرزخ أن يطلعوا على أحوال الدنيا أو لا يمكن؟ هنا أيضا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة بنحو جيد، وهو أن الأنبياء والأئمة، عندما أقول أئمة وإن كان الحديث ليس في بحث الإمامة ولكنه من باب بين قوسين حتى يتضح للمشاهد الكريم، عندما نقول إمام مو بالضرورة نريد فقط أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن القرآن الكريم أثبت أيضا مقام الإمامة لغير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيما يتعلق بالأنبياء، ولا أقل فيما يتعلق بخاتم الأنبياء والمرسلين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفيما يتعلق بالأئمة، لا إشكال ولا شبهة أنهم يقفون على كل ما يجري في هذا العالم. يعني لا يخفى عليهم بعد رحلتهم وذهابهم عن هذا العالم، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليهم شيء من أمر هذا العالم. وأنا أتصور فيما يتعلق بخصوص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله القضية واضحة. لماذا؟ لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سوف يكون شاهدا على أعمال الأنبياء والأمم السابقين إلى يوم القيامة.
نعم، وجئنا بك على هؤلاء
أولئك شهيدا. إذن فيما يتعلق بهذا القدر، مما لا إشكال عند أحد من المسلمين أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا فقط أنه مطلع على أعمال أمته، بل واقف على أعمال جميع أمم بل وعلى أعمال الأنبياء السابقين فضلا عن أمته والأمم التي تأتي بعده إلى يوم القيامة. بحسب اعتقادات مدرسة أهل البيت أن هذا المقام أيضا موجود للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني أن الأئمة الذين ذهبوا عن هذا العالم أيضا يقفون على هذه الأعمال، والروايات التي تبين هذه الحقيقة فوق حد الحصر، والآن لا أريد أن أدخل فيها تفصيلا لأن لها محل آخر، وهو أنه أساسا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم تعرض عليهم أعمال الخلائق، وذلك بنص قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والروايات الصريحة الصحيحة الكثيرة المستفيضة الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت من طرقنا فضلا عن طرق غيرنا، هل ستوجد أو لا توجد لا يهمني كثيرا، من طرقنا تثبت أن المراد والمؤمنون يعني أئمة ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والروايات في هذا المجال كثيرة جدا. إذن إذا تكلمنا على مستوى الأنبياء وعلى مستوى الأولياء والأئمة والأوصياء فهم يطلعون على أحوال ماذا؟ على أحوال الدنيا. إنما الكلام كل الكلام في غير الأنبياء والأوصياء والأئمة، هل يطلعون على أحوال الناس في الدنيا أو لا يطلعون؟ أنا لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم، أقرأ رواية أو روايتين لعلكم أنتم أيضا قرأتم بعض الروايات، ولكن من الروايات الواضحة الدلالة في هذا المجال، وهي روايات كثيرة ولكن أشير إلى بعض هذه الروايات، منها هذه الرواية الواردة في البحار المجلد السادس صفحة 257 الحديث 91. الرواية عن أبي الحسن الأول عليه السلام عن الإمام الكاظم عليه السلام قال سألته عن الميت يزور أهله، قال نعم، فقلت في كم يزور؟
لطيف.
إذن القضية ليست فقط أنه يزور، يظهر أنه له زيارات ماذا؟
متعددة.
في كم يزور؟ قال في الجمعة الأسبوع. وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته.
لطيف.
وهذه نقطة أساسية.
رواية أخرى سماحتي
طبعا لا نقرأها، بل
على قدر فضائلهم، تعبير الفضائل مقابل منزلة.
جزاكم الله منزلته أشارت. الرواية الثانية هذه أيضا قال يزور عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام يزور المؤمن أهله؟ فقال نعم، فقلت في كم؟ قال على قدر فضائلهم. منهم من يزور في كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام. ثم قال ثم رأيت في مجرى كلامه يقول أدناهم منزلة يزور كل جمعة. طبعا روايات أخرى تبين أنه هذه للمؤمن ها، وإلا لغير المؤمن قد يكون محبوسا وقد يكون ممنوعا لا يسمح له. نعم، بعد أن يفك من حبسه وبعد أن يفك من جرمه عند ذلك ماذا؟ قد يكون له زيارة. من هنا أعرج على مسألة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق، وهو أنه إذا أراد العبد المؤمن أن يبقى ارتباطه مع ماذا؟ مع أهله. إذن عليه أن يهيئ المقدمات من هنا. وهذه قضية أساسية يعني بها أبعاد ماذا؟ أبعاد تربوية، أبعاد دينية، أبعاد عقدية، أبعاد أخلاقية. يعني أن الإنسان واقعا إذا كان يريد أن تبقى ارتباطاته مع ماذا؟ مع أهله وعياله وأقربائه وأصدقائه، عليه ماذا؟ عليه أن يهيئ المقدمات من هذا العالم. وإلا لا يستطيع أن يهيئ هذه المقدمات في عالم البرزخ وفي نشأة البرزخ. هذا الحديث، هذه الروايات بها نكات أخرى، ما أدري الوقت موجود أو أنه
في الواقع الأخ المخرج الآن أخبارنا. تفضلوا الآن.
أحسنتم. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام جيد جدا. السؤال المطروح هنا وهو أنه عندما يزور أهله واقعا يطلع على كل أحوالهم أو لا يطلع على كل أحوالهم، ما هو حاله؟ في الواقع أنه أيضا الناس يختلفون هنا. بعضهم يطلعون على جميع أحوال ماذا؟ أهاليهم وعيالهم وأصدقائهم، وبعضهم يطلعون على البعض دون البعض الآخر أيضا على قدر منزلتهم وعلى قدر فضائلهم. انظروا إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إن المؤمن، الرواية 89 صفحة 256 من البحار، إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره، وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب. طبعا
على قدر عمله،
على قدر عمله. أحسنتم أحسنتم. ومنهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على قدر ماذا؟
عمله.
إذن القضية واقعا قاعدة أساسية مهمة جدا، وهو أنه الإنسان إذا أراد تبقى هذه الرابطة وهذا الارتباط ولو المعنوي. طبعا أنا فقط أيضا أبين هذه النكتة، وهو أنه فقط ليس الاطلاع، يستطيع أنه بعد ذلك عندما يطلع على أحوالهم الحسنة أو أحوالهم السيئة أن يدعو لهم، أن يستغفر لهم، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه العلاقة التوجيهية، هذه العلاقة التربوية، هذه العلاقة يمكن ماذا؟ يمكن أن تفيد وقعا تستمر. لا أن العلاقة، البعض يتصور منا أنه إذا انقطع عن الدنيا انقطع عنه كل شيء، لا ليس الأمر كذلك. هذه الروايات الصحيحة والصريحة تبين لنا أن الإنسان يستطيع أن يبقي هذه العلاقة مع هذه الدنيا، ولكن بقدر ما يهيئ من المقدمات، على قدر عمله، على قدر منزلته، على قدر فضائله.
سمحت السيد، حمد الله على ذلك، فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله. نعم. على ذلك.
نعم بعد.
نعم
بعد.
وإذا رأى الكافر، لا، الشاهد فيما يرتبط بحمد الله.
حمد الله، أحسنتم.
والحمد له آثار،
آثاره أحسنتم، يشكر الله ويدعو لهم بلي ويدعو لهم بالمزيد. وإذا وجد العكس أيضا يستغفر لهم ويطلب من الله أن
يهديهم. وكل له آثار برزخية،
له آثار
عليه
وعليه، برزخية له ولهم.
طيب سماحة السيد، لو سمحتم، بقيت عدة أسئلة فيما يرتبط بهذا الموضوع. الآن نفتح باب الاتصالات إن شاء الله. استراحة قصيرة مشاهدينا الأكارم، استراحة قصيرة، بعدها نتابع مع سماحة السيد عرض باقي الأسئلة، ونستقبل في غضون ذلك أيضا أسئلتكم.
حقيق مختوم، برنامج قرآني يتضمن فقرات متنوعة ويؤكد على التلاوات القرآنية من خلال تسديدها وتصويبها عبر الاتصالات الهاتفية، وذلك بإشراف من خبير البرنامج الأستاذ سيد مهدي سيف. اتصلوا بنا وأعرضوا تلاواتكم من أجل تسديدها وتصويبها. رحيق مختوم، عرض لأهم قواعد التلاوة على طريقة حفص عن عاصم، بالإضافة إلى بث تلاوات عابرة من آيات الذكر الحكيم مع تعريف بحملة القرآن والناشطين. ترقبوا هذا البرنامج مساء كل أربعاء بتقديم الدكتور السيد عدنان الأشكيوي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
مرة أخرى أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الأكارم، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج مطارحات العقيدة والحديث عن العلاقة بين الدنيا والبرزخ. سماحة السيد كمال الحيدري، نجدد الترحيب بسماحته، ونعرض عليه أحد الأسئلة التي تثار عادة فيما يرتبط بقضية المساءلة في البرزخ. ما هي القضايا التي يسأل عنها في البرزخ؟
في الواقع بأنه هذه المسألة من المسائل المهمة والأساسية، وقد وردت روايات كثيرة تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن العبد إذا وضع في قبره، وأقول للمرة العاشرة لعله المراد من القبر يعني ماذا؟
القبر
يعني
البرزخي،
القبر البرزخي، للقبر يعني للقبر الفقهي، القبر الكلامي. يعني إذا دخل عالم البرزخ يسأل عن أمور، وعلى أساس هذا التساؤل وعلى أساس هذا السؤال والجواب عند ذلك يتعين موقعه في عالم البرزخ. نعم. أنه في هذا الطرف، يعني في أصحاب الجنة أو في أصحاب النار أو في أصحاب الجحيم، يعني هو في راحة، في روح وريحان، أو أنه في مكان آخر على أساس أساس ذلك يتعين. الروايات الواردة في ذلك كثيرة، منها هذه الرواية الواردة المفصلة، ولكنه أقف عند بعض مقاطعها. الرواية واردة في البحار المجلد.
الأخ عبد الله من السعودية، لا بس نسمع إن شاء الله. الأخ عبد الله، سلام عليكم. الأخ عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
أنا قول الله عاملة الناصبة أصلا نار الحامية.
لم أفهم شيئا، عفوا أخ عبد الله، سؤالكم ماذا؟
بقول عاملة الناصبة تصلى نارا حامية.
يصلى نارا حامية في البرزخ؟
مو في البرزخ
عموما.
لا، هذه مرتبطة بالنشأة الأخرى
إن شاء الله، إذن يأتي الحديث عنها عندما ننتقل إلى النشأة الأخرى.
جي.
الأخ الفؤادي من العراق، سمحت السيد الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سلام إلى السيد كمال حجري.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، هل إن الروح بعد الموت إلى دار القبر؟
نعم.
السؤال الثاني، هل إن المعاد جسماني أم روحاني، وهل إن الاعتقاد بذلك من ضروريات الدين؟
شكرا جزيلا.
السؤال الثالث، هل يعلم المؤمن بعد موته ما يجري من حوادث وأمور أخرى في عالم الدنيا عامة وخاصة في أمور أهله؟
نعم.
أفيض علينا من الماء سيدنا، فإننا عطاك في هذا المجال.
جزاكم الله خيرا.
أهلا بكم، مرحبا، شكرا.
في أمان الله. السؤال الثالث أجبتم عنه سماحة السيد، على أي حال تجيبون الأسئلة تتابعون قراءة الرواية؟
خلي أجيب على أسئلة حتى أنه لا
تفضل. هل الروح تلازم القبر بعد الموت؟
مراد أي قبر؟ إذا كان المراد من القبر القبر الفقهي، الجواب كلا.
نعم.
لا تلازم. وإن كان المراد القبر الكلامي يعني البرزخ، نعم، تبقى الروح في عالم البرزخ ولا تفارق عالم البرزخ إلى أن تنتقل إلى عالم الحشر الأكبر.
الأخ أبو حيدر، سماحة السيد. الأخ أبو حيدر من العراق، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
بس سيدنا سؤال موجه للسيد،
تفضلوا.
هل يوجد علاقة الأحلام بعالم البرزخ؟ يعني عندما تحلم بأحد الموتى وهو بحالة جيدة أو سيئة؟ ونشكر السيد.
وشكرا لكم أيضا على هذا السؤال، سؤال أيضا مختصر. سماحة السيدة، نعم، أحمد إبراهيم من السعودية، تفضلوا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهنيكم بميلاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ونهني جميع المسلمين ببقاء الأرض. فضيلة السيد الحيدري، في عندي سؤال بالنسبة حق البرزخ. إذا وضع الميت في الخاصة، طبعا يسأل هناك عن أربع الأسئلة، من ضمنهم أهل البيت رضي الله وسلم عليكم، ممكن سماحتكم تعطينا يعني عن هذا الموضوع؟
وكان سؤال هذا.
نعم.
تسمحون؟
طيب.
جيد، سؤال جيد، جزاكم الله خيرا. هذه ما يسأل عنه العبد في البرزخ.
طيب، الأخ قاسم سعيد قاسم من إيران، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام لجميع المشاهدين، وتحية طيبة لسماحة السيد.
أهلا بكم.
سؤالي الأول، لماذا الرواية تقول بأنه نية المؤمن خير من عمله، لماذا لا تقول نية المؤمن كعمله؟ والسؤال الثاني، الإنسان إذا عنده حق الناس يكون في ضيق في عالم البرزخ، فكيف يستطيع أن يتخلص من هذه المشكلة؟ وشكرا.
وشكرا لكم أيضا الأسئلة. شكرا لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين على اختصار الأسئلة،
جزاهم الله خير. جزاهم الواقع خير، وكلها أيضا في موضوع
مرتبطة بموضوع هذه الحلقة.
نعم.
سماحة السيد، المعاد جسماني أم روحاني؟
الجواب أنه إن شاء الله تعالى سيأتي البحث التفصيلي في الحشر، بحثنا بعد لم ندخل، ولكنه بنحو الإجمال أقول لا إشكال ولا ريب أن المعاد يوم القيامة جسماني وروحاني معا. لا جسماني فقط ولا روحاني فقط، بل كما أن الإنسان في هذه الدنيا فيه موجود له بعدان يوم القيامة أيضا موجود له بعدان، ومن هنا فله لذائذ جسمانية وله لذائذ وحياة سعيدة روحانية. إذن الجواب في كلمة واحدة، نعم المعاد الجسماني من الضروريات التي لا ريب فيها.
نعم. الأخ صالح، سماحة السيد الأخ صالح من لبنان.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام
ورحمة
الله وبركاته.
السلام عليكم مولانا.
أهلا بكم مرحبا
مولانا. بس في سؤال.
تفضلوا.
في قصة العالم البرزخ، هناك رؤية بمعنى أنه اطلع على أحوال الأموات.
أخ صالح، حبذا لو تقللون صوت التلفاز لكي لا يتردد الصوت، وأعيد سؤالكم مرة أخرى جزاكم الله خير.
بس عم بحكي لحظة، أحوال الميت ممكن اطلع على أحوال الميت.
نعم.
بالعالم الملكوتي هل بقدر؟
نعم. سمح السيد، السؤال واضح؟
واضح بالي.
شكرا جزيلا للأخ صالح.
يا الله
شكرا.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الكريم من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحييكم وأحيي سماحة السيد الكريم الحيدري. طبعا سيدي، نحن كعوام هناك بعض الآيات القرآنية لا أستطيع أن نمر عليها من الكرام، وهي بحاجة أيضا إلى إيضاح من أصحاب الفضيلة العلماء. لدينا آية في القرآن تقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يعني ما نفهمه من هذه الآية بأن هناك غيبوبة بين الموت وبين البعث، يعني نحن نرى بأنها تتصالم مع نظرية البرزخ. سؤال واحد وهو عن حياة البرزخ، هل هي حياة عذاب ونعيم أم أنها وقت ضايع، أي أنها وقت يفصل بين الموت وبين البعث وهي حياة غيبوبة بالأصح؟ يعني شكرا لك سماحة السيد.
شكرا على السؤال.
نعم، وشكرا لكم أخ عبد الكريم، وشكرا أيضا للأخ أبي عمار من العراق وهو يعرض الآن سؤاله، تفضلوا أخ أبي عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا الله بالخير.
مرحبا بكم، ساكم الله بالخير.
أول شيء الإهداء إلى الميت، أسرع شيء.
الصوت غير واضح.
وهل يعلم به الميت؟
هل أعيد السؤال جزاكم الله خيرا؟
أسرع شيء الوصول إلى الميت.
نعم.
هل الإهداء يمكن... إلى الميت أسرع شيء؟ وهل يعلم به الميت؟
لم يتضح لي السؤال،
لعله المخرج ممكن.
نعم، جزاكم الله خيرا. الآن الأخ المخرج جزاه الله خير وضح لي السؤال، شكرا للأخ أبي عمار من العراق. الأخ أبو عقيل من الكويت، إن شاء الله
نسجل إن شاء الله، نحاول العشر دقائق القادمة نجيب على كل الأسئلة.
تفضل تفضلوا أخ أبو عقيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي والله سؤالين إذا ممكن. عندما يعمل أي عمل للميت مثل طبع كتاب أو حفر بئر أو بناء مسكن للأيتام مثلا، يكون ثوابه للميت أو للميت وللفاعل معا؟
جيد، سؤال جيد جدا.
نعم.
سؤال جيد جدا.
في بالنسبة حق سورة التوبة الآية 101، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين متى هذا راح يكون يعني؟ وشكرا لكم.
العذاب الثاني متى سيكون؟ سنعذبه مرتين.
مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
إلى عذاب عظيم. تسألون عن العذاب الثاني من المرة الثانية يعني؟
ثلاثتهم.
ثلاثتهم. طيب جزاكم الله خير. الأخ أبو حسن الحجازي أيضا على خط الهاتف، تفضلوا أخ أبو حسن. انقطع؟
لا ما انقطع.
جيد، تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتنا للسيد، تقبل الله أعمالكم وصلاتكم. الله يتقبل صيامكم إن شاء الله.
مرحبا بكم.
معذرة سيدنا، فالسؤال دامكن.
تفضلوا.
وهو أنه تفضلتم أنه هو الحق، ونحن نعلم ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله مطلع على جميع الوقائع الدنيا، ومن وصلاته إلى قيام يوم القيامة، إلا أنه يبقى التساؤل أنه كيف يجمع بين هذا وتلك الروايات التي تقول فيها أو التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله يعرض عليه أعمال أصحابه يوم القيامة فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك إلى آخر الرواية. لا أريد أن أدخل في
نعم. يعني سؤالكم عن عبارة لا تدري، سؤالكم عن عبارة لا تدري ما أحدثوا بعدك
بين عدم معرفة النبي التي تقول تلك الرواية أنه لا يدري ماذا أحدث بعده أصحابه
نعم.
وبين أن صلى الله عليه وآله يعلم جميع ما حدث وما يحدث إلى يوم القيامة،
وإلا كيف يكون شاهدا عليه يوم
القيامة؟ وإلا كيف يكون شاهدا عليه ما أحدث سيدنا؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا.
وجزاكم أنتم أيضا أخ أبو حسن خيرا. طيب سماحة السيد، أعتقد أن الوقت لا يتسع لاستقبال اتصالات أكثر. أنتم الآن بقيتوا عند الأخ، سؤال الأخ الفؤادي، هل يعلم المؤمن الثالث، هل السؤال الثالث هل يعلم المؤمن بما يجري من حوادث تقع في الدنيا خاصة لأهله؟
قلنا أجبنا على هذا السؤال بشكل تفصيلي، يعني أنا أتصور أن الأخ الكريم قلنا بأنه على قدر أعماله يمكنه أن يقيم العلاقة مع أهله وعياله، فيمكن أن يرجعه إلى البحث سابقا.
نعم
نعم.
بالنسبة هل يوجد علاقة رؤية الأحلام بعالم البرزخ؟
نعم، الجواب هناك علاقة وثيقة، طبعا ليس بين جميع ما يراه الإنسان
الصادقة،
بعض الرؤى الصادقة، ولكن هذه الرؤى الصادقة أيضا لا يستطيع أن يرتب علي الأثر لما أشرنا إليه، وهو أن الإنسان قد يخطأ وقد يشتبه وقد ينسى، لأنه عندما يرى الحقيقة شيء، ولكن عندما يجلس قد تتغير كثير من الأمور، لذا حتى ما يراه. ومن هنا قال فقهاؤنا بأن الرؤيا ليست حجة ولا يمكن الاعتماد عليها. لذا قلنا تقريبا الطريق مغلق في معرفة أحوال الميت ما بعد الدنيا لغير المعصوم.
ما يسأل العبد عنه في البرزخ سماحة السيد الأخ؟
الجواب في جملة واحدة، الأمور العقدية الأساسية التي يسأل عنها، طبعا الأمور العملية يسأل، ولكن الأمور العقدية قال سمعتهم عن زر بن حبيش الذي هو من أصحاب الإمام أمير المؤمنين، قال سمعت عليا يقول إن العبد إذا أدخل حفرته أتاه ملكان اسمهما منكر ونكير، فأول من يسألانه ما يسألانه عن ربه، ثم عن نبيه، ثم عن وليه، فإن أجاب نجا وإن عجز عذباه، طبعا على تفصيل. إذن الأمور الأساسية الأولى التي يسأل عليها العبد في أول موقف من مواقف البرزخ يسأل عن ربه، ويسأل عن نبيه، ويسأل عن إمامه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعبارة أخرى يسأل عن ذلك الذي أعطاه البيعة في الدنيا، هذه نقطة أساسية. هذه الآن مع الأسف الشديد أن الوقت لا يسع أن أقف عند هذه القضية، ولكنه الروايات متواترة في هذه العبارات. التفتوا، من مات وليس عليه إمام فإن موتته موت جاهلية، من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذه وردت في البخاري ومسلم وأحمد وصحيح ابن إلى عشرات المصادر من الفريقين. الجواب، إذا كانت هنا بيعته لإمام حق فسوف يقوده إلى الجنة، أما إذا كانت بيعته لإمام باطل، لإمام ظالم، لإمام ضال كما تعتقده جملة من الاتجاهات الإسلامية، وهذا مما يؤسف له، أنه يخرج إنسان ويدعي العلم ويقول أني أبايع، افترضوا ملكة بريطانيا باعتبار أني أعيش ببريطانيا، أبايع رئيس جمهورية أمريكا باعتبار أني أعيش، باعتبار أنهم يرون أن كل إنسان ولو استلم السلطة بالقوة والعنوة فهو من أولي الأمر الذين يتجب ماذا؟ طاعتهم. سوف يحشر معه ويسأل عن إمامه، فإن كان إمامه حق فيقوده إلى الجنة، وإن كان إمامه باطل وظالم وفاجر وفاجر سوف يورده ماذا؟ يورده النار.
سماحة السيد، سؤال، بقية أسئلة متعددة.
بلي بلي بلي.
نية النية، لماذا لم يقال نية المرأة خير؟
قلنا أنا أتصور أن الأخ الكريم لو كان متابع البحث أجبنا، قلنا أن العمل ضيق، مساحته جدا ضيقة متناهية من حيث الزمان والمكان والكم، أما النية تكون ماذا؟ أوسع.
أمر معنوي.
نية المرء خير من عمله، لأن النية أوسع من العمل
باعتباره أمر معنوي قلبي.
بلي، واللطيف بأنه بالنسبة إلى الكافر عمل الكافر خير ماذا؟ من نيته،
باعتباره نعم معنويا، حالة معنوية. نعم. سماحة السيد، حق الناس يجعل المتوفى في ضيق، ما نعم. الذي يخفف عنه؟
يخفف عنه بأن واقعا من أهم الحقوق التي يسأل عنها الإنسان في الحشر في البرزخ هو حق الناس، وهذه من الحقوق التي تؤثر على وضع الإنسان كثيرا، تخفيفها بأن تؤدى تلك الحقوق أو تطلب المسامحة والعفو والمغفرة لصاحب الحق حتى يرضى، حتى يخفف عنه في البرزخ هناك.
فإذن هو من مصادق الاستغفار له.
نعم نعم نعم.
سماحة السيد، بقيت في الحقيقة دقيقتان،
ما يخالف ولو هيك جملة فتوى فتوى نجيب.
هل يمكن الاطلاع؟ سؤالي الأخ صالح من لبنان.
نعم نعم. الجواب قلت بأنه لا يمكن الوقوف، وإذا رأى الإنسان رؤيا بالنسبة إلى أحوال الميت فهي ليست حجة، لا يمكن أن يرتب عليها الأثر. سؤال عبد الكريم من السعودية.
نعم.
الجواب أنه نفخ الصور سيكون بعد البرزخ، والحياة البرزخية ليست حياة ضائعة، بل هي حياة حقيقية، إما منعم وإما معذب كما فصلنا الكلام فيه في الحلقات السابقة، وليس هو من الأوقات الضائعة. ونفخ الصور إنما يأتي بعد الحياة البرزخية للانتقال من الحياة البرزخية إلى الحياة الأخوية.
الوقوف على قبر المتوفى، سؤال الأخ أبو عمار من العراق.
نعم.
يشعر به.
نعم نعم، كما قرأتم
الرواية
في صدر البحث، قرأتم الرواية بأنه يعلم بذلك.
نعم. الأخ المخرج يشير أن الوقت انتهى.
فقط أجيب الأخ أبو عقيل، الجواب أن الثواب يشملهما معا.
نعم.
يشمل الفاعل ويشمل الميت، من غير أن ينقص من حساب الفاعل شيء.
نعم. سنعذبهم التعذيب ثلاث مرات.
قلنا بأنه فيما يتعلق بالعذاب الأخروي سيأتي، أما فيما يتعلق بالعذاب البرزخي نعم قد يتضاعف، بسبب أنه من سن سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمله، فيعذب مرتين بسبب عمله وبسبب الوزر الذي يلحقه من الغير.
السؤال، لا تدري عما أحدث بعدك واطلاع
الجواب، هذا ليس بالضرورة في جملة من الأحيان أنه لا يعلم، وإنما هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جاري، وله مصادق كثيرة في القرآن، أن النبي أن الله سبحانه وتعالى يبعث نبي، يبعث أحد الملائكة ويبعث جبرائيل أمين الوحي ليقول لرسوله كذا، مع أن الله عالمون.
سماحة السيد
طبعا كمال، وأعتذر أنا من المشاهد الكريم أنه بنحو الجمال أجبنا عن هذه الأسئلة.
طيب، شكرا أيضا لمشاهدينا الأكارم على اختصارهم أيضا في الأسئلة. إن شاء الله في الحلقة السابقة الآتية ننتقل إلى موضوع
إن شاء الله موضوع جديد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، لعله الأسئلة المرتبطة أيضا تأتي ضمنا تتضح من خلال ذلك. شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدر،
ولكم أيضا
ولمشاهدينا الأكارم على حسن متابعتهم لهذا البرنامج. أختم الحديث بهذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وقد قال في سؤال من سأله أي شيء يلحق بالرجل بعد موته، قال عليه السلام: يلحقه الحج عنه، والصدق عنه، والصوم عنه. جعلنا الله وإياكم من الذين نسعى إلى عون وإعانة من انقطع عملهم وهم ينتظرون هدايا من يحبون. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته.